إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أصله عند الإمام البخاري رحمه الله، ورواه الإمام الترمذي أيضا والإمام البزار بزيادات عما ورد في رواية البخاري، وأنا أجمع بين رواية الإمام الترمذي ورواية البزار. ورواية الإمام الترمذي صححها شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيهم المقداد ابن الأسود إلى قوم من المشركين، فلما أتوهم تفرقوا. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من فتح خيبر إلى المدينة المنورة بدأ بإرسال السرايا إلى القبائل العربية يدعوهم فيها إلى الإسلام. سرايا يعني مجموعة من الصحابة، قد تكون 100 أو 200 أو 300 لا يكون فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان موجودا فيهم سمى غزوة، إذا كان مجرد وجود الصحابة بدون الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى سرية. فتكلمنا في الأسبوع الماضي عن إحدى السرايا اللي أرسلها عليه الصلاة والسلام. اليوم نتكلم عن سرية أخرى أرسلها في هذه الفترة الزمنية بين مكثه في المدينة بعد فتح خيبر وقبل غزوة القضاء أو عمرة القضاء. هذه السرية يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى بني سليم، قوم كانوا على الشرك، قوم من العرب كانوا مشركين، فأرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه، أو أرسل هذه السرية إلى بني سليم يدعون فيها إلى الإسلام. لما وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القوم المشركين سمعوا بمجيئهم ففروا، يقول: فلما أتوهم تفرقوا، أي فروا وتركوا كل شيء خلفهم. عند الإمام البزار أنه في هذه السرية كان موجود الصحابي المعروف المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. نتابع الحديث بعون الله. يقول: فلما أتوهم تفرقوا وبقي رجل له غنم كثيرة لم يبرح مكانه، فقال: السلام عليكم. يعني لما وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى هؤلاء المشركين وسمعوا بمجيئهم ورأوهم دغري هربوا خوفا منهم ولم يسمعوا منهم شيئا إلا رجلا واحدا لم يفر وبقي في مكانه، وكان له غنم كثيرة يرعاها وما اهتم وما خاف. فلما اقترب منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأهم بالتحية فقال: السلام عليكم، حياهم بتحية الإسلام. فماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: فقالوا: ما سلم علينا إلا تعوذا منا، ما سلم علينا إلا تعوذا منا، فقاموا فقتلوه. وفي رواية أن الذي قتله هو المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المكان وما وجدوا الناس هربت إلا هذا الرجل معه غنم كثيرة ما هرب، فسلم عليهم وقال السلام عليكم. وهذه تحية، تحية الإسلام، لأن العرب في الجاهلية ما كان يسلم بعضهم على بعض بهذه الكلمة. كانت تحية العرب في الجاهلية أنعم صباحا أو أنعم مساء أو عم صباحا وعم مساء بالاختصار، بس ما كان في كلمة السلام عليكم. هذه التحية مخصوصة بالمسلمين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما هذا الرجل قال لهم السلام عليكم، المفروض يفهموا أنه هذا مسلم، هذا مسلم. وإذا كان منه متأكدين يسألونه لا أنت مسلم لا غير مسلم، ما دغري يبدأ بقتله، يبادر إلى قتله. لذلك عفى الله عنهم بادروا إلى قتله. وفي رواية الإمام البزار أن اللي قتله هو المقداد ابن الأسود، وأخذوا غنمه ورجعوا إلى المدينة وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما جرى معهم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ في رواية الإمام البزار زيادة هنا ما أنا موجودة عند الإمام الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد ابن الأسود اللي هو قتله في هذه الرواية، قال له يا مقداد رجل مؤمن يخفي إيمانه بين قوم مشركين فأظهر إيمانه فقتلته، كذلك كنت من قبل بمكة تخفي إيمانك. يقول له عليه الصلاة والسلام أن يا مقداد هذا اللي فعلته أمر عظيم، هذا الرجل اللي قتلته كان رجلا مسلما مؤمنا بس ما كان يجهر بإيمانه بين قومه حتى لا يقتلوه، كان يخفي إيمانه بين قومه. من أجل هذا لما أنتم وصلتم إليه هم هربوا هو بقي وسلم عليكم تحية الإسلام، أظهر لكم إسلامه وأظهر لكم أنه منكم. فلما أظهر إسلامه كان رجل يخفي إيمانه، فلما أظهر إسلامه تقتلونه. قال له أنت كنت من قبل بمكة أيضا تخفي إسلامك وتخفي إيمانك، أي ما حد قتلك. وأنزل الله تعالى آية عظيمة في كتابه الكريم يعاتب فيها هؤلاء الصحابة ويبين خطأهم ويرشدهم إلى ويرشد المسلمين بعدهم إلى ما يجب أن يفعلوه في مثل هذه الحال. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية عظيمة نزلت في هذه الحادثة، معناتها حادثة خطيرة اللي جرت ولا ما ينزل القرآن من أجلها. ما معنى هذه الآية الكريمة؟ يقول الله تعالى يا أيها المؤمنون لأنه أنتم أعلنتم بالإيمان بالله ورسوله والتزمتم حدود الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. إذا ضربتم في سبيل أي خرجتم مسافرين، الضرب في الأرض يعني السفر، خرجتم مسافرين من أجل الجهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نشر دين الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي عليكم ألا تتعجلوا بالأحكام ولا تبدأوا بالقتل قبل التبين ولا تبدأوا بسفك الدم قبل التبين، تثبتوا فتبينوا. ثم قال لهم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني رجل بدأكم بتحية الإسلام قال لكم السلام عليكم وأنتم تقولون هذا ليس بمؤمن، إنما قالها خوفا منا تقية حتى لا نقتله فتبادرون إلى قتله، ولم تفعلوا ذلك إلا طمعا بغنمه، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي أنتم بادرتم إلى قتله ليس حبا لله ورسوله ولا نصرة للدين ولا اعتراف أنه هذا مشرك وانتهى أمره، إنما من أجل أن تأخذوا غنمه طمعتم لأن غنمهم كانت كثيرة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. أي إذا كنتم تريدون الدنيا، تريدون المال، تريدون هذا العرض الفاني، فاطلبوا من الله بالحلال، لا تطلبوا بهذه الطريقة، هذه الشبهات، هذه الطريقة الحرام. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الله بيده كل الأرزاق، فاطلبوا الرزق منه بس بالحلال، ليس بهذه الطريقة. ثم قال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أي كما هذا الرجل المسلم مؤمن يخفي إيمانه، ما يظهر إيمانه خوفا من قوم من أن يقتلوه، كذلك أنتم كنتم مثله من قبل، كنتم في مكة مستضعفين خائفين، لا تستطيعون أن تجهروا أمام أبي جهل وأبي لهب بالإسلام، حتى الله من عليكم، يسر لكم العز والقوة، ويسر لكم من أعانكم على إظهار الإسلام وإظهار الدين والاعتزاز بهذا الدين. فكما يسر الله لكم أمركم كان عليكم أن ترفقوا بهذا المسكين وتيسروا أمره وتعينوه على إظهار الدين لا أن تقتلوه. كذلك كنتم من قبل، أي تستخفون بالدين، فمن الله عليكم بأن أعانكم على إظهار الإسلام فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول تعالى الله مطلع على أحوالكم أعمالكم وعلى قلوبكم وسيجازيكم عليها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك هذه الآية عظيمة إخوة الإسلام، لأن نزلت في حادثة ما مرت مرور الكرام، هذه الحادثة لم تمر في الشرع مرور الكرام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات؟ أمر بالغنم أن ترد إلى ورثته، إلى ورثة القتيل، ودفع ديته، وأمر بدفع ديته، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث إخوة الإسلام كما ذكرت، سقته من عدة روايات، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام من هذه الحديث وهذه الآية الكريمة، علينا أن نتعلم أن المسلمين خاصة الملتزمين، ملتزمين بأحكام الإسلام، الشباب الملتزم عليهم يعني أن ينظروا إلى غير الملتزمين العصاة نظرة شفقة ورحمة، لا ينظروا إليهم باستعلاء أو غرور أو تشفي منهم. تقول كيف أخذت هذا الكلام من هذه الآية؟ يا أخي الإسلام، كثير من الناس الملتزمين منا اليوم، كثير منهم قبل ما كانوا ملتزمين، منهم من كان يسكر، منهم من كان يزني، منهم من كان يسرق، منهم من كان يحشش، ثم الله تعالى يسر لهم الهداية، يسر لهم رجالا رفقوا بهم ودلوهم على طريق الحق، دلوهم برفق وأناد حتى التزموا ووصلوا إلى المسجد وصاروا يصلون وملتزمين. مثل ما الله يسر لكم من سهل لكم طريق الدين وحبب إليكم الإيمان، كذلك عليكم مقابل هذا أن ترفقوا بالعصاة، ترفقوا بهم وتشفقوا عليهم وتعينوهم على سلوك طريق الحق، وتأخذوا بأيديهم برفق إلى هذا الطريق، لا تشمتوا بهم أو أنتم تغتروا عليهم، تفاخروا عليهم وتغتروا بأنفسكم وتنظروا إليهم نظرة ازدراء. لأن هذا إنسان مبتلى، إنسان مبتلى بالمعصية، وأنت بتصلي ما أنه بتطلع فيه أنه هذا بجهنم وجعل عمره والله ينتقم منه، لا، أشفق عليه. في كثير منهم أناس طيبين وكذا بس مبتلين، فعلينا أن نرفق بهم لأن كنا في يوم من الأيام مثلهم، فيسر الله من رفق بنا حتى دلنا على طريق الحق. ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا المعنى، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر أنه كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله. يقول عمر وكان هذا الرجل يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يضحكه. ما معنى كان يضحك؟ قبل أن أستمر بالقصة بدي أشرح شو معنى يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. تتبعت الروايات حتى أنظر أنه هذا الرجل كيف كان يضحك رسول الله عليه وسلم. حتى وجدت رواية عند الإمام أبي يعلى موصلي رحمة الله عليه يقول كان هذا الرجل اسمه عبد الله، كان الظاهر ما كان من سكان المدينة، كان يأتي من خارج المدينة يزور كل فترة النبي عليه وسلم، وكان يحب رسول الله عليه وسلم حبا كثيرا، وكان فقيرا، وكان أحيانا ينزل السوق فيرى العسل، مرة رأى عكة عسل، عكة يعني مثل أطراميز كبير، كمية من العسل كبيرة، وكان يعلم أن رسول الله عليه وسلم يحب العسل، وما معه مصاري، ماذا فعل؟ فيشتري العسل وبيقول له للباقي أصبر علي، أصبر علي، بيقول لك بعدين الله بيسر لي إياها إلا ما يسر لي شيء، ويحمل عكة العسل ويأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني أهدي إليك هذا العسل، والرسول ما كان يرد الهدية صلى الله عليه وسلم، يأخذها. بعد كم يوم ما بتتيسر أحواله ويأتي صاحب العسل بيقول له بدي مالي، وين تذهب بمالي؟ فكان يأتي به بصاحب الحق صاحب العسل، يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أعطي هذا حق، فبيقول له عليه السلام أي حق؟ قال له العسل، قال ألم تهدني إياه؟ فما هديتني إياه؟ قال يا رسول الله ولكني لا أملك ثمنه. فكان يضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا ويأمر لصاحب العسل بماله. هذه تفسير للرواية. نرجع لرواية البخاري، يقول كان عبد الله يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب الخمر فجلده النبي في الشراب عليه الصلاة والسلام. في مرة سكر هذا الصحابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي أحدا في حدود الله فأمر بجلده. في رواية البخاري ثم أتي به يوما وهو سكران فأمر عليه الصلاة والسلام أن يجلد بالشراب، يعني سكر أول مرة والنبي أمر بجلده، والظاهر هذه ثاني مرة وقد تكون أكثر من مرة يشرب فيسكر فيأمر النبي بجلده. فماذا يقول بعض الصحابة لما رأوه يجلد؟ في رواية يقول أن عمر اللي قال الكلمة، قال اللهم لعنه، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به في الشراب، اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به في الشراب، اللهم لعنه، هذا دائما بيشرب الخمر. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب؟ قال لهم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. قال لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما كل العصاة يبغضون الله ويبغضون الدين، في منهم مبتلين بيحبوا الدين، بيحبوا الإسلام، بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ضعفاء وقعوا في شهواتهم، ضعفاء ما استطاعوا يقاوموا الشهوة وقعوا. فالملتزم على أن يعينه ولا يعين الشيطان عليه، ما يتركه لقمة سائغة للشيطان، أن يعينه حتى يجلبه إلى طريق الحق، مش يشمت به وينظر إليه نظرة ازدراء ويحقره. هذا طبعا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام. الفائدة الثانية ننظر إلى عدل الدين يا أخوة الإسلام، إلى عدل الإسلام، العدل. يعني كانت هالقصة كان ممكن تمر أن الصحابة أخطأوا، قتلوا رجلا طمعا بغنمه، فيها بهدلة، فيها بهدلة للنفر هؤلاء، كان ممكن تمر بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه النبي لما قال له يا مقداد أنه أنت كيف فعلت هذا، ما أنت كنت مثله، كان يكتفى بهذا الأمر، كان ممكن يكتفى بهالبهدلة، الرسول بيعاتبه عليه الصلاة والسلام ينتهي الموضوع. أما أنه ينزل قرآنا، ينزل قرآنه يتلى إلى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يسمعه المسلمون ويسمعه غير المسلمين، وفيه تأنيب لبعض الصحابة وفيه فضيحة. وين الفضيحة؟ الله عم بيقول لهم انه انتم قتلتموه ليس لله من اجل الغنم، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فضيحة. كان هذا ممكن ما يصير، والله ما ينزل هذه الآيات يفضح بها بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويبين عن نياتهم اللي ما كانت لله عز وجل، حتى يستر الأمر، لأن في الناس عم يسمعوا القرآن ما لهم مسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نفهم يا أخوة الإسلام، الله تعالى لا يحابي أحدا في الدين، مش لأنك مسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذنبك مغفور ولا تحاسب ولا تؤاخذ مهما فعلت، وغيرك من اليهود والنصارى لازم أشد العذاب لأنه ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. الله تعالى لا يحابي أحدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه سنة الله تعالى لا تحابي أحدا. مش بعض الصحابة، كرمال بعض الصحابة بدنا نخفي الحق لأنه أخطأوا وعملوا شيء خطأ كبير. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صار بحياته قصة عليه الصلاة والسلام باختصر كلمتين. واحد من الأنصار من الصحابة الكرام، أنصار معروف من الأنصار، واحد منهم سرق درع وراح خباها عند يهودي. اليهودي ما نفهم أنه هيدي مسروقة، هذيك سرقة، وحتى عنده أنه هيدي أمينة، حتى عندك أمينة، ما عندي الآن محل حتى عندي، بس ما نفهم أن اليهودي شيء، فخلاها عنده. بعدين السارق عرف أنه سرق درعه فصار يسأل وكذا، وجدت عند اليهودي فاتهمه بها. اليهودي قال: يا عمي ما أنا هيدي ملألي، أعطوني يا طعمة، هذا الرجل اسمه طعمة ابن أبيرك هو اللي أعطاني إياه حتى عندي، ما دخلني. فخاف قوم الأنصار من الفضيحة قدام الناس، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعطفون أن يا رسول الله ابننا بريء وآدمي وبيصلي وبيصوم، وهذيك اليهودي عدو الله، فهذا اليهودي عم يتهم ابننا، والله ما له علاقة ابننا، وصار يحلفون له الأيمان المغلظة والله ما له علاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى تصديقه، مال إلى تصديقه، هم حتى هم أن يقطع يد اليهودي، ومال بقلبه إلى تصديقهم قد ما حلفوا أيمان. فالله أنزل آيات يعاتب فيها رسول عليه وسلم، مش الأنصار، مش بعض الصحابة، الرسول يعاتب صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أي إياك أن تدافع عن الخائنين، عن هؤلاء اللي خانوا الله ورسوله، ما تدافع عنهم. كان الرسول يعني مال إليهم صدقهم، قال لا تدافع عنهم ولا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. آيات يعاتب الله فيها رسوله ويقول له استغفر الله لأنك هممت أن تقطع اليهودي بغير حق ولم تتبين. تبي إذا الله تعالى لم يحابي حتى رسوله صلى الله عليه وسلم لما هم بالخطأ دغري بين هذا على رؤوس الأشهاد، كيف يحابي بعض الأنصار وبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ ما في محاباة في الإسلام، هذا هو دين الإسلام، العدل، العدل إلا كل عليك العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، لو على أنفسكم تشهد بالحق، أو الوالدين والأقرب، لو على أبوك وأمك عليك أن تشهد بالحق، هذا أمر الله بالعدل. اليوم يأخذ الإسلام لما استضعف الإسلام في حياتنا وما عاد الإسلام وجود، ما في دولة تحكم الإسلام، ما في سلطة للمسلمين، ما في عدل، ما في قوة للمسلمين. حكم العالم اليوم القوة الغربية، أمريكا وأوروبا وروسيا وكذا. كيف صارت أوضاع الناس؟ ما في عدل، الظلم انتشر، انتشر الظلم، ما في إسلام. الإسلام هو العدل. جاءت أحضارات أخرى، ثقافات تدعي حقوق الإنسان، يقولوا حقوق الإنسان، بس ما في أكذب منهم، ما في أكذب منهم. لك حقوق المرأة، أنا خايفين على المرأة. كل هجمتم على الإسلام، لك يا أخي المسلم بينام بيزوج بنته عمره 13 سنة 14 سنة 15 سنة، حرام، هذه بنت صغيرة، ما بيجوز. المرأة لها حق. أنت في ناس بيصدقوا، في بنات مسلمات بيصدقوا، لك عمي والله اللي عندهم إنسانية، عندهم عم يطلعوا بحقوقنا نحن كبنات. بتطلع من باب ثاني بيقول بس بالنظام الغربي أوروبي بيقولك بس ممكن يزني بيها بنت 14، بس ما بيتزوجها إلا بنت 18 سنة. كيف أباحتم الزينة وما طلعتوا إنه حرام وصغيرة وما بتحمل؟ كيف أباحتم الزينة وحرمتم الزواج؟ والآن الله تعالى يفضحهم يا حسام الغربيين. الآن أقول لك الزواج مدني، في كتير ناس صدقوا من عندنا مسلمين، لك زواج مدني يعني هدفهم يا عمي، ليش الزواج يعلق بأمور الدين بالمحكمة الشرعية؟ خلي زواج مدني، البنت لها حق وحرية تختار من تريد. البنت بتصدي بتقول لك عم يعطوني حقي وحريتي هالغربيين. آخر شيء طلع وراء الزواج المدني أنه البنت تتزوج بنت والشاب يتزوج شابا ولا يستحون. عم يحكوا هذه الأمور، ولا يستحون، ما عاد عندهم حياة ولا فطرة يا إسلام. يعني صاروا أقل من البهائم والعياذ بالله. البهيمة ما بتفعل هذا الشيء. بيقول لك يا أخي هذا حق. شو حق؟ شو حق؟ هذا شذوذ، هذا فسق، هذا بلاء، هذا مرض، هذه مصيبة. يتغنون بها ويتبجحون بها. والآن بأولاد المسلمين ببلاد أوروبا عم يفرضوا عليهم هذه المعاني وهذه المبادئ تاعتهم. أولاد صغار بيعلموهم كيف الرجل بينام مع رجل، دخلي يتعود. بتقول له يا أخي نحن ديننا لا يسمع، لك أنت ببلدي بدك تسمع كلمتي، بدك تحترم ديني. طيب نحترم دينك ببلدك. لما إجوا على بلاد المسلمين بكرة القدم كمان ما احترموا دين المسلمين، صاروا يتبجحون بمبادئهم الضالة. يجيك ما في عدل يا أخي في الإسلام، هؤلاء لا عدل عندهم. شوف الآن نحن بلبنان لما رضي أهل السنة أن يكونوا مع شركاء بالوطن أنه نشكل وطنا واحدا، ولو أنه جزئنا عن أمتنا المسلمة والعربية، رضي أهل السنة في لبنان. يا أخي نحن بنبني مع المسيحيين ومع الشيعة وطنا واحدا، ولو أنه أبعدنا عن أمتنا في سوريا وفي العراق وفي مصر، معليش حتى نعيش مرتاحين. صرنا 100 سنة على هالحالة، شو طلعت آخرته؟ طلعت كل المال اللي يجبى من للدولة من أموال المسلمين وغيرهم كلها تنفق على شوارع المسيحيين والشيعة وعلى مصانعهم وعلى راحتهم ورفاهيتهم. شوف بلادنا، شوف طرابلس، بتقول هيدي بلد في أفريقيا، في مجاهل أفريقيا. شوف مناطقهم كلها جميلة كأنها أوروبا. طيب ليش هالظلم؟ ما عم تاخذوا مال منا اكثر مما تاخذونه من غيرنا من الضرائب. ليش لا تعاملوننا بالعدل؟ وبعدين شبابنا اذا واحد اخطا اتصل بواحد ارهابي خلاص تقام الدنيا ولا تقعد، بس سجن عشرات السنين لا محاكمه ولا شيء. وشباب عم بيموتوا بالسجن بالمرض، يقضى على اعمار الشباب. واذا واحد من الاخرين وقع بخطا أكبر من هذا دغري اتصال تليفوني تحل مشكلته، أو لا يجرؤون أصلا أن يعتقلوه أو يحاكموه. هذا الظلم. ليش؟ ما في إسلام. لذلك لا تتوقع في الإسلام العدل إلا بالإسلام. ما تظن أحدا سيعدل. شوف الله تعالى لم يحابي حتى رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول اتهم يهودي، اتهم يهودي ظلما، فالله تعالى برأ اليهودي واتهم المسلم. وأدان المسلم وعاتب رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه اليوم وين تجدوها في العالم؟ المسلمين ينكل به في كل مكان، كل مكان. نسأل الله تعالى أن يقوينا حتى ننشر دينه بعزة وقوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.